وأي تغيير ديموغرافي في غزة. البيان وصف ما يحدث بالمروع وغير المقبول، خاصة مع سقوط مئات الضحايا أثناء محاولاتهم الحصول على الطعام. أما في الميدان فالمحرقة مستمرة، حيث بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية في جنوب دير البلح في أول توغل داخل المنطقة منذ بداية الحرب. العملية بحسب مصدر عسكري مرشحة للاستمرار لأسابيع بحسب تطورات الساحة السياسية.
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إطلاق النار على مدنيين فلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على الغذاء لعائلاتهم في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى. وفي بيان له أعرب غوتيريش عن الجزاء من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية، مؤكدا أن آخر شرائين الحياة التي تبقي الناس على قيد الحياة تنهار، مشيرا إلى تزايد التقارير المقلقة عن سوء تغذية يصيب الأطفال والبالغين، فيما شدد على أن سكان غزة ما زالوا يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه. أعلنت حركة حماس أنها تبذل كل جهودها وطاقتها على مدار الساعة لإنهاء المعاناة المتفاقمة في غزة، مؤكدة أن ذلك يشكل أولوية قصوى لديها في تحركها المتواصل مع الوسطاء من أجل وقف المجاعة والحرب. وقالت الحركة إنها تدرك حجم الابتزاز الذي يمارسه الاحتلال من خلال ارتكاب المجازر في غزة في محاولة يائسة لانتزاع مواقف لم يتمكن من فرضها على طاولة المفاوضات، وشددت على أنها ماضية بمسؤولية وعقلانية وبأقصى سرعة ممكنة في استكمال مشاوراتها واتصالاتها مع القوى والفصائل الفلسطينية من أجل الوصول إلى اتفاق. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مدنيا جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت الدراجة النارية في بلدة الطيري جنوبية لبنان. يأتي ذلك في إطار مواصلة الاحتلال اعتداءاته على لبنان في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد الذي أبرم في شهر تشرين الثاني نوفمبر العام الماضي. وكان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد قبل أيام من أن الجانب الأمريكي والكيان الإسرائيلي وجد أن اتفاق وقف العدوان على لبنان فيه مصلحة للبلد ومقاومته، فذهب إلى الضغط الميداني في محاولة لتعديله. أفادت القناة 12 العبرية بأن عدد الجرحى في صفوف قوات الاحتلال بلغ حتى اليوم أكثر من 18,500 منذ بدء العدوان على غزة. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من العار الأبدي لمن يدعم الكيان الصهيوني أو يمنع العون عن فلسطين. الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ بغزة ويستهدف المجوعين مجددا. حماس تؤكد أنها ماضية بمسؤولية وعقلانية وسرعة لاتفاق مشرف يوقف العدوان الإسرائيلي. في أمان.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضاً لمواد برامج إذاعة طهران العربية. الحسين في الوجدان، برنامج يأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 9:33 عند 9:33، الوصايا الخالدة. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 9:44، العاشرة تماما، ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. على الهواء مباشرة يبدأ معكم المنتدى الإذاعي في الساعة 10:12، 11 تماما، قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة. إعادة للقاء المباشر المسائي حدث وحوار في الساعة 11:10، عند 11:53 الكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:05، نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 12:11. يأتيكم نهج الحياة في الساعة 12:17، عند 12:33 بودكاست كربلاء برواية أخرى. أما في الساعة 1 تماما، قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشرة موجزة للأنباء. شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين في الوجدان.
أنتم السبيل الأعظم والصراط الأقوم، إلى الله تدعون وعليه تدلون وبه تؤمنون وله تسلمون وبأمره تعملون وإلى سبيله ترشدون وبقوله تحكمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين.
حياكم الله وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. قال بعض شراح الزيارة الجامعة الكبيرة في بيان العبارة الشريفة للإمام علي الهادي عليه السلام: إلى الله تدعون، يعني بالحكمة العملية، وعليه تدلون، أي بالحكمة العلمية من المعارف والحقائق، وإلى سبيله ترشدون، أي ترشدون الخلق بأتم الإرشاد.
نعم، أولئك أيها الأخوة الأعزاء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيث دعوا إلى الله بما أمر سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة على المعنيين العلم والعمل، وما زالوا سلام الله عليهم يدعون من خلال أخبارهم وسيرتهم وأحاديثهم المباركة الشريفة.
ومن هنا فلهم في أعناقنا أيها الأحبة الأفاضل أعظم الفضل في هدايتنا، وعلى عاتق المسلمين والمؤمنين يقع تكليف بأداء شكرهم، حيث أرشدوا إلى طريق الحق وسبيل نوال مرضات الله تعالى، وحذروا من مزالق الهاوية ومن الهلاك الأبدي. ومن هنا وجب شكرهم ليكون شكرا لله عز وجل.
روى الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة: أشكرت فلانا؟ فيقول: بل شكرتك يا ربي. فيقول: لم تشكرني إذ لم تشكره؟ كذلك روى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه عيون أخبار الرضا عليه السلام عن الإمام الرضا عليه السلام قوله: من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل.
وها نحن أخوتنا الأحبة نقف أمام أهل البيت عليهم السلام بكل خشوع ومودة ومحبة، شاكرين لهم عظيم فضلهم ولطفهم، وقد بذلوا في ذلك مهجهم المقدسة وأنفسهم المباركة، خصوصا سيدنا ومولانا سيد شباب أهل الجنة أبا عبد الله الحسين صلوات الله عليه، حيث قدم نفسه العزيزة فداء لله تعالى فأنقذ الإسلام من التشويه والتغييب والضياع، وأنقذ المسلمين من الانحراف والذلة والظلم والفساد. وقبل أن يستشهد سلام الله عليه قدم في ملحمة طف كربلاء الخيرة من أصحابه والأوفى والأبر من أهل بيته، ضحايا شهداء مخلصين، ثم بعد ذلك قدم عياله سبايا مقهورين ليتعرف المسلمون على ما آلت إليه أحوالهم وعلى من تسلط في الشام عليهم.
ونحن أيها الأخوة الأعزاء إذ ندعي ولاءنا ومحبتنا ومودتنا لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، علينا فيما علينا وهو كثير وجليل: أولا أن نعرف ما هي حقوق الإمام الحسين، وثانيا أن ننهض لأداء تلك الحقوق، فكل شهيد ضحى ببدنه ومهجته له حق على أمته، والحسين الصبط ريحانة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قدم أجل التضحيات في ذلك اليوم العصيب، فله على أمة الإسلام حقوق فرائض واجبات ينبغي أن تعرف ثم أن تؤدى. مستمعين الأكرم، وهذا من الموضوعات المهمة التي تعيننا معرفتها على الارتباط الوجداني بالإمام الحسين عليه السلام وابتغاء رضا الله عز وجل بوسيلة ذلك. نتعرف إلى أهم هذه الحقوق الحسينية عليها وسبل تأديتها من خلال حديث ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسين الخشن الأستاذ في الحوزة العلمية من لبنان، لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن حق الإمام الحسين عليه السلام على الأمة الإسلامية أن تعتبره وتتخذه مثلا أعلى، وهذا حق يعني أعطاه إياه جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. ولذا فإن المسلمين اليوم معنيون باستلهام ثورة أبي عبد الله الحسين والاستفادة من هذه النهضة، لأن هذه الثورة ملكا لطائفة أو جماعة. الإمام الحسين هو عابر للمذاهب، هو إمام المسلمين، ولذا فإن من يقتبس من هدئه ونوره فهو الفائز، ومن يبتعد عن نورانية أبي عبد الله الحسين فإنه الخاسر. الأمة الإسلامية بل البشرية جمعاء أقول هي المعنية بالدخول إلى هذه الثورة والاستفادة من خطواتها والاستفادة من دروسها وعطاءاتها الكثيرة. ولذا القضية ليست قضية شعارات، بل هي قضية دروس واقعية. إن ثورة الإمام الحسين عليه السلام وشخصية الإمام الحسين غزيرة بكل ما يغني الروح والعقل والحياة على طريقة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن ما أحوجنا اليوم في هذا الزمن الذي نعيش فيه القلق ونعيش فيه التمزق ونعيش فيه مصادرة حقوقنا في أكثر من بلد من بلدان المسلمين، ما أحوجنا إلى معنويات الإمام الحسين وإلى شهامته وشجاعته ومواقفه التي مثلت العزة والإباء.
نشكر سماحة الشيخ حسين الخشن الأستاذ في الحوزة العلمية من لبنان على هذه التوضيحات، ونشكركم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران على طيب المتابعة من برنامجكم الحسين في الوجدان. وبعد أن تعرفنا على جملة من حقوق الإمام الحسين عليه السلام، نقول في إشارات إلى معرفته وبعض حقوقه. أما معرفته أيها الأخوة الأكارم فهي كمعرفة سائر الأئمة الذين عينهم الله تعالى خلفاء بعد النبوة، وصرح بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث وافرة رواها أشهر الصحابة وأوثقهم كأبي ذر وسلمان وعمار وجابر بن عبد الله الأنصاري وغيرهم.
أجل أعزائنا المستمعين، روى الخزاز في كفاية الأثر عن أبي سعيد الخدري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أهل بيتي أمان لأهل الأرض، كما أن النجوم أمان لأهل السماء. قيل: يا رسول الله، فالأئمة بعدك من أهل بيتك؟ قال: نعم، الأئمة بعدي 12، 9 من صلب الحسين أمناء معصومون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يوما للحسين عليه السلام: يا حسين، أنت الإمام ابن الإمام، 9 من ولدك أئمة أبرار.
والإمامة أيها الأخوة الأحبة لها حقوق في الإسلام، فهي العهد المقدس الذي ألزم الله تعالى عباده. فقد ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قوله: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته. هذا أيها الأخوة من باب أولى، إذ هم الأسرع تلبية والأثبت تمسكا بولاية محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
ولبيان مقتضى ذلك العهد المبارك الشريف، أورد الكلعيني في الكافي هذه الرواية النورانية. قال أبو حمزة الثمالي: سألت أبا جعفر عليه السلام ما حق الإمام على الناس، فأجابه الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام قائلا: حقه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا له. هذه أعزائنا المستمعين هي من آفاق المعرفة، وبركاتها تأتي في الأعمال والمواقف والعبادات. وروى ابن قولويه عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إنما يكتب الله زائر الحسين في عليين فيما إذا عرف حق الحسين.
أخوتنا الأفاضل، بعد أن يتعرف المؤمن على بعض حقوق الإمام الحسين سلام الله عليه، يجب أن يهم بأدائها، حيث يستشعر أنه المعني وأنه المكلف بأداء شكر على فضل عظيم، يندفع نحوه عن شوق ومحبة وبإخلاص وروح وفاء، وضمير يقظ وقلب ذي مودة وولاء، وعن هدى وبصيرة واعتقاد سليم أن الحسين إمام مفترض الطاعة، وأنه وصي رسول الله صلى الله عليه وآله من بعد أبيه أمير المؤمنين وأخيه الحسن المجتبى عليهما السلام.
نعم، ومن دواعي هذا الاعتقاد مستمعين الأكارم زيارته بخشوع تجديدا للعهد وتأكيدا للميثاق، وعقدا آخر على الولاء والطاعة. ولأهمية هذا الأمر وردت مفردات الوجوب في شأن زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وإن حملها العلماء على محمل آخر لقول الإمام الباقر عليه السلام: وزيارته مفترضة على من أقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل. وفي بيان آخر قال الإمام الرضا عليه السلام: إن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، أي قبور الأئمة عليهم السلام، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كانت أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة.
ونحن إذ نحب أن نبقى مع الحسين قلبا وروحا ومن الآن إلى نهاية أعمارنا نزور إمامنا الحسين في حياتنا، ونرجو منه بعد الوفاة ويوم القيامة نجاتنا بشفاعتهم المنجية إن شاء الله تعالى.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم أعزائنا المستمعين برنامجكم الحسين في الوجدان.
شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الأنوار والأسرار من يرضى
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، لا ملك إلا الله عز وجل. اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. الملك أيها الإخوة الكرام، الملك الحقيقي هو لله تبارك وتعالى. لله ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض. الله مالك الملك، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وأما غير الله تبارك وتعالى فلا يوجد في الكون مالك سواه، يعني كل ما عدا الله تبارك وتعالى مملوك، والمالك الحقيقي هو الله عز وجل. حتى إحنا بنو البشر أيضا نحن لا نملك شيئا على الحقيقة، وإنما ملكنا اعتباري، يعني لما نقول هذه أموالي وهاي السيارة ملكي، وهذا البيت ملكي، هذا ملكي مو ملك حقيقي. لما أقول فلان شيء ملكي ليس ملكا حقيقيا، وإنما هو ملك اعتباري. ولهذا ببساطة بمجرد أن أغمض عيني وأنتقل من هذه الدنيا، هاي أموالي كلها تنتقل من عنده، تصير شنو؟ تصير للورثة. فالإنسان لا يملك شيئا على الحقيقة، إنما هو اعتبار. الله عز وجل خولنا أن نتصرف في هذه النعم الدنيوية، هو أباح لنا ذلك على نحو التخويل، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فإذا الإنسان لا يملك شيئا، والملك الحقيقي هو لله تبارك وتعالى، خصوصا ملك الأفراد. يعني الإنسان الملك للأشياء والملك للأفراد، هذه لله تبارك وتعالى على نحو الحقيقة. لا أحد، هذا اللي يسمونه ملك، هذا الملك لا يملك أرواح الناس ولا يملك شخصيات الناس. نعم هي نوع سلطنة، صحيح لا بأس بذلك، لكن ليس ملكا حقيقيا. لكن بعض الملوك يتصور فعلا هو الملك، فعلا يملك الناس، يملك الآخرين على نحو الحقيقة، وكأن الآخرين عبيد له. لا يا سيدي، الناس عبيد لله، لأن هو مالكهم، لأن هو خالقهم، ولا يملك أحد أحدا. فترة الرقيقة منتهت، حتى فترة الرقيق إنما هي هذا الملك ملك اعتباري، ليس ملك حقيقي، ولهذا لا يحق له أن يتصرف به ما يشاء. فماكو ملك يقول أنا الملك المطلق وأنا مالك الملوك، هذه من تسويلات الشيطان ومن غرور النفس البشرية، كما يقول فرعون أنا ربكم الأعلى. الله عز وجل يبغض الإنسان اللي يتفوه بمثل هذه الكلمات، اللي يعتبر نفسه أنه ملك الملوك. لا، ملك الملوك هو الله تبارك وتعالى، وأما أنت حتى لو ملكت الكرة الأرضية كلها فأنت إنسان فقير، أنت إنسان محتاج، تنتنك العرق وتقتلك الشرق. الشاعر يقف أمام بعض الملوك يقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا هم الملك ينتشي وينتفخ، وإذا تأتي ذبابة تقع على وجهه يطردها، تقع على السرير يطردها، فيقع من سريره ويتهشم أنفه. واحد يما يقرأ وإن يسلبهم الذباب شيئا فلا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب ليس بقدر ذبابة مهما ولو كان ملك الملوك. المهم أعيد عليكم قراءة وصية النبي صلى الله عليه وآله، يقول اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، لا ملك إلا الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلبة يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس. من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه وغير الله نعمته وأحل به نقمته. فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر. فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد
لا يكون فيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب. ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني. فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به، إن أنا بقيت لك أو فنيت. فإني أوصيك بتقوى الله، أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله، إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر، وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا، وعما انتقلوا، وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة، وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم. فأصلح مثواك، ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
ولغير عرشك ما بعثت ندائي، رأيتني متجملا مترفعا عن نتيب خلائي.
رباه فيك تعلقي ورجائي، ولغير عرشك ما بعثت ندائي. أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن منة الخلائق. ربا 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 ربا.
كم موقف إذهان عنه على ضمن أكرمت نفسه وادخرت حياتي. إني نظرت فما وجدت فيما أرى غير السراب وأنت عذب روائي.
كم موقف إذهان عنه على ضمن أكرمت نفسه وادخرت حياتي. إني نظرت فما وجدت بما أرى غير السراب وأنت عذب روائي. ربا
على تعاظم شأننا من بحر جودك رشحة الأنداء. ظلت بمعناك العقول وهل ترى يوما بغير بصائر الصلحاء.
الكائنات على تعاظم شأنها من بحر جودك أشحة الأنداء. ظلت بمعناك العقول وهل ترى يوما بغير بصائر الصلحاء. ربا
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يحذر من العار الأبدي لمن يدعم الكيان الصهيوني أو يمنع العون عن فلسطين. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي. الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم الشاطئ بغزة ويستهدف المجوعين مجددا. تفاصيل النشر. نشر حساب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على منصة إكس موقفا حازما بشأن العدوان على غزة، أكد فيه أن اليوم ليس يوم التزام الصمت تجاه غزة، وأضاف أن الحكومات الإسلامية تتحمل المسؤولية، مشددا على أن العار الأبدي سيبقى وصمة على جباهها إن قدمت الدعم للكيان الصهيوني بأي نحو أو ذريعة أو منعت تقديم العون لفلسطين. وتأتي تصريحات قائد الثورة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار على غزة والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى منذ بدايته، وسط عجز دولي وتخاذل من بعض الأنظمة العربية والإسلامية. أكد وزير خارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم حتى مع تعرضه لأضرار بالغة خلال العدوان الأمريكي الأخير. وفي تصريح أدلى به لقناة فوكس نيوز قال عراقشي: لقد توقف البرنامج لأن الأضرار جسيمة وشديدة، لكن من الواضح أننا لن نتخلى عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا، والآن والأهم من ذلك أنه مسألة كرامة وطنية. من جهة أخرى اعتبر عراقشي مهاجمة صفوف الجياع الذين ينتظرون الحصول على المساعدات الغذائية مثالا واضحا على جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، محملا المجتمع الدولي ودعاة حقوق الإنسان في الغرب مسؤولية إراقة دماء الأبرياء في مراكز توزيع المساعدات. زار وفد من شيوخ عربي إيران مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني بالعاصمة الإيرانية طهران والذي تم استهدافه في العدوان الإسرائيلي الغادر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
كيان الاحتلال الإسرائيلي أخطأ في حساباته مثل كل مرة باستهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني، حيث أراد إسكات صوت الحقيقة، لكن استمر الصوت يزدح في الآفاق ليصبح المبنى محجة إعلامية تزورها الوفود الدبلوماسية والإعلامية الدولية والوطنية.
نحن في هيئة الإذاعة والتلفزيون، كل زملائنا مراسلينا كل من يشتغل في هذه المؤسسة العريقة سيتعهد بالبقاء والصمود.
وفي خطوة تجسد روح الوحدة والوئام بين نسيج الشعب الإيراني، زار وفد من شيوخ عرب إيران المبنى مؤكدا على الالتحام في الموقف مع القيادة الإيرانية.
شعب إيران كنا اليوم متحدين باسم الله ورسولا قوي هذا الدين. سمعوا يا أمريكا وسمعوا يا رجعين ونمطيها ورقابه على الحق، نمطيها ورقابه على الحق.
وفي ميادين الوعي وفي مجالس العزاء وفي ساحات القتال كلنا عرب وفرس وأكراد وبلوش وسنة وشيعة، صوت واحد ضد عدو لا يفهم إلا اللغة النار.
خيبر خيبر يا صهيون جيش السيد قادم.
الوفد أكد موقف عرب خوزستان الصامت بوجه الأعداء والاستعداد للدفاع عن الوطن بالغالي والنفيس كما فعل في حرب المنيور حيث هزم المحتل البريطاني، وأيضا في الحرب الصدامية المفروضة على إيران.
وللعدو جاد نقول له انت ما تقدر تقطع صوت الحقيقه.
احنا هسه جنود لهذا الوطن وان شاء الله نذل الاسرائيل. اسرائيل كلها 70 سنه عمرها وامريكا 300 سنه عمرها، ما تقدر تحارب لها الشعب فوق 10,000 سنه عمره، احنا عمرنا فوق 10,000 سنه.
واهدى الوفد رئيس مؤسسه الاذاعه والتلفزيون الايراني بيمان جبلي العباءه العربيه المعروفه بالبشت تعبيرا عن رمز الشجاعه والصمود والإقدام. مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني يبقى رمزا للصمود والقوة والاتحاد، ويستمر في بث صوت الحقيقة وإن كره الأعداء، ويهزم الكيان الإسرائيلي في معركة احتلال الرواية الإعلامية.